ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 5 من شهر 7 سنه 2024. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الدعم السريع يعلن سيطرته على الميرم بولاية غرب كردفان. تجدد القصف المدفعي في الفاشر وارتفاع كبير في أسعار الدخن والذرة بولاية شرق دارفور. إصابة 2 من اللاجئين في مقيم غاغب شرق تشاد في حادثين منفصلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع على صفحتها الرسمية الموثقة على موقع إكس سيطرتها على مدينة الميرم بولاية غرب كردفان. يأتي ذلك بينما لم يرد أي نفي أو تعليق على صفحة القوات المسلحة الموثقة على موقع إكس حتى موعد إعداد النشرة. ووفقا لبيان قوات الدعم السريع، فقد استطاعوا السيطرة على اللواء 92 الميرم التابع للجيش السوداني. وأشار البيان إلى استيلائهم على عدد من المركبات القتالية والدبابات والأسلحة. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن تجدد القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع منذ الساعة 7 من صباح الخميس، وأشار المواطنون إلى سقوط قتلى وجرحى لم يتسنى حصرهم، ولفتوا إلى تقييد الجيش والقوى المشتركة للحركات المسلحة للاتصال عبر شبكة الانترنت الفضائي بمصادرة الأجهزة. من جهة أخرى، كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح 50 أسرة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأحياء الشرقية والجنوبية إلى مناطق أخرى في محلية الفاشر بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على كوبري دوبا الذي يربط بين سينار والفاو للمرة الثانية بعد أن استولى عليه قوات الدعم السريع صباح الخميس. من جانبها، أعلنت مفوضية العون الإنساني بالقضارف عن وصول 168,766 ألف نازح من سنار إلى الولاية. من جهتها، قالت مصفوفة تتبع النزوح أن أكثر من 136 ألف نزحوا من ولاية سنار خلال الأسبوع إلى بقية الولايات. أفاد شهود عيان لراديو دبنجا بتعرض عدد من المواطنين للضرب والنهب بينما كانوا في الطريق بين زالينجي وغولو في ولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء الماضي. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا أن مجموعة من المسلحين المجهولين كانوا على متن ثلاث مواتر اعترضوا ثلاث لواري كانت متجهة إلى غولو عبر طريق جلاكسي. وتابع شاهد العيان أن المسلحين أوقفوا المركبات وأمروا بنزول الركاب وجلدوا بعضهم بالصياد ثم نهبوا الهواتف الكبيرة والنقود، وأضاف أن المسلحين المجهولين احتجزوا المركبات. وتابع قائلا أن أكثر من 60 شخصا توجهوا إلى مركز شرطة نيرتتي حيث فتحوا بلاغات بالحادث، وأضاف لراديو دبنجا:
عندما حصلوا في قهوة لبن بطريق جلاكسي ظهروا عليهم ثلاثة مواتر ووقفوا العربات ونزلوا الركاب وتم جلد، وبعدها نحبوا التلفونات الكبيرة ومبالغ النقدية وتم حجز عربات.
على صعيد متصل، شهدت نفس المنطقة حادثا مشابها يوم السبت الماضي حيث اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بالاعتداء على مجموعة من المسافرين بينما كانوا في طريقهم من غولو إلى زالينجي. وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا أن الحادث وقع في شارع جلاكسي غربي نيرتتي، وأوضح أن المصابين هما منير إبراهيم البالغ من العمر 23 سنة وعيسى عبد المنعم البالغ من العمر 20 عام. شهدت ولاية شرق دارفور ارتفاعا كبيرا في أسعار الحبوب حسبما أفاد مواطنون راديو دبنجا. وقال مواطن من شرق دارفور أن سعر جوال الدخن عبوة 30 ملوى بلغ 165 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه للملوى، وأضاف أن سعر ملوى الذرة بلغ 5000 جنيه، وتابع قائلا أن سعر كيلو السكر بلغ 2800 جنيه وأحيانا أكثر. وأوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار الذرة والدخن يرجع إلى استمرار الصراع بين قوات الجيش والدعم السريع في ولاية شمال دارفور، مشير إلى أن الولاية تعتبر المورد الأساسي للذرة والدخن إلى شرق دارفور. كما أشار إلى أن الطرق الجديدة التي يستخدمها التجار خلال الحرب الحالية من الدبة بالولاية الشمالية إلى ولاية شرق دارفور قد أثرت على سرعة وصول السلع وانسيابها، مضيفا أن الشاهنات تواجه صعوبة في إيصال البضائع خلال فصل الخريف. وتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بسبب هذه الظروف، وأضاف لراديو دبنجا.
هو من المتوقع أن يعني الأسعار ترتفع بصورة كبيرة جدا، خاصة السلع الأساسية كالذرة والدخن والسكر والزيت، وأيضا بقية المحصولات الرئيسية التي يعتمد عليها إنسان ولاية شرق دارفور في حياته اليومية.
شهد معسكر غاغا للاجئين السودانيين في شرق تشاد حادثي اعتداء بالضرب، مما تسبب الأذى الجسيم لاثنين من اللاجئين السودانيين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث في الحادث الأول اعتدى اثنان من المسلحين على اللاجئ عبد الرحمن سالم البالغ من العمر 27 عام مساء الثلاثاء الماضي داخل محله التجاري بسوق المعسكر، وأضافوا بأن المعتدين سرقوا هاتفه ومبالغ نقدية كانت بحوزته وبعض ممتلكاته وتركوه ملقي على الأرض. وأضاف أحد أقاربه:
في المساء شباب اثنين ملسمين وشايلين عصي والسكاكين هجموا عبد الرحمن سالم أسرا في دكانه وضربوه على رأسه 8 فلقات كبيرة وتعنوا على وجهه برضو 4 تعنات، وبعد ذلك شالوا تلفوناته الاثنين وشالوا قروشه وشالوا حاجاته وانصرفوا. وبعد ذلك شرطة بمخيم غاغا وطم الفزع بواسطة اللاجئين وشرطة بتاع المخيم، وطم قبض الجناة على بودي جنوب شرقي من مخيم غاغا.
في حادث مشابه اعتدى مجهولين على اللاجئ في معسكر غاغا عثمان روبي، حيث تلقى عدد من الطعنات واللكمات من قبل المسلحين الذين سرقوا منه مبلغا ماليا وبضائع من داخل الدكان وتمكنوا من الفرار. أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن موقفهم من الصراع في السودان محايد، ويتمثل في مساندتهم لجلب طرفي الصراع إلى طاولة الحوار والسلام وإنهاء الحرب. وأضاف أبي أحمد خلال جلسة بالبرلمان الأثيوبي رصدها راديو دبنجا أنه كان بإمكانهم استعادة الأراضي التي دخلها الجيش السوداني في الفشقة خلال ساعات فقط، ولكنهم لن يستغلوا ظروف الحرب لأنه أمرا غير أخلاقي حسب وصفه. على صعيد متصل، أعرب فياتشو رد حاكم إقليم تيغراي عن قلقه الشديد من اقتراب مسرح الحرب في السودان بشكل خطير من معسكرات اللاجئين في شرق السودان، وأشار بصورة خاصة إلى معسكر الطنيديبة وأم راكوبة ومناطق أخرى تأوي عشرات آلاف اللاجئين الأثيوبيين من إقليم تيغراي على وجه الخصوص. كشف الأستاذ الطاهر ضوالبيت المعلم بالمعاش عن استمرار اعتقال ابنيه عادل والصادق بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل ل75 يوما بدون تقديمهم لمحاكمة، وقال أن ابنيه اعتقلا في يوم 21 من شهر 4 الماضي، حيث تم استدعائهم إلى مركز شرطة الكتياب بولاية نهر النيل بسبب فتح بلاغ في مواجهتهم مع عدد من أبناء المنطقة. وتابع أن السلطات أطلقت سراح الجميع ما عدا ابنيه لأنهم من مواليد الفاشر ونيالة بحسب مستنداتهم الثبوتية. وأضاف طاهر ضوالبيت لراديو طبنجة:
والآن فضلهم حوالي عدد بسيط جدا، كم 30 نفر، ومعظمهم يعني أو جلهم من أبناء غرب السودان، فتضح لي أن المسألة مسألة جهوية بحتة وماشى في إطار العمل الجهوي العنصري المجتاح السودان الأيام دي، وده سبب تأزم الحرب القائمة فينا اليومين دي. نسأل الله أن ربنا يوقفها بأي وسيلة كانت.
كشف عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين محمد عبد المتعال جودة عن أنهم يتعرضون للمعاناة والمضايقات خلال عملهم في سينجا وما حولها وولاية سنار وولاية النيل الأبيض، وأكد أن هناك استهدافا واضحا من قبل طرفي الحرب والجيش والدعم السريع للمحامين، وأشار إلى حملة شرسة في ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض حيث اعتقل 4 من المحامين، وأكد أن قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة تداهم مكاتب المحامين للبحث عنهم، وأضاف لراديو دبنجا:
صاحب متابعتنا للأحوال في سينجا وما حولها وفي مدينة سنار وإلى حد ما ولاية النيل الأبيض صاحب معاناة من المحامين واستهداف واضح بالنسبة للمحامين من طرفي الصراع. الآن يعني حملة شرسة جدا تتم في مدينة النيل في ولاية النيل الأبيض تحديدا في منطقة مدينة ربك.
حذر باحث بارز في مجال رعاية الطفولة من أن أعداد الأطفال الفاقدين للرعاية الأسرية في تصاعد مستمر بسبب الحرب، وطالب ياسر سليم الباحث في دراسات رعاية الطفولة طالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على وقف الحرب من أجل أطفال السودان. وحذر سليم من أن الحرب الحالية ستسبب في أعداد كبيرة من الأطفال الفاقدين للرعاية الأسرية مثلما فعلت الحروب السابقة في السودان. كشف المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الجيش وقوات الدعم السريع للتوسط لوقف إطلاق النار في الفاشر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. وحذر بريلو من أن مئات آلاف المدنيين يواجهون المخاطر في الفاشر، وقال في تقريد له بحسابه على موقع إكس أنه بسبب هجوم قوات الدعم السريع للفاشر وعرقلت القوات المسلحة السودانية وصول المساعدات فأن مئات الآلاف من المدنيين السودانيين يواجهون خطر المجاعة. وأضاف أن الأمم المتحدة جمعت مساعدات إنسانية كبيرة في الطينة على الحدود مع تشات لإيصالها إلى الفاجر، وأن الوقت يوشك أن ينفذ على دخول هذه الشاحنات المليئة بالأغذية والأدوية المنقذة للحياة. وقال أن الوقت قد حان لكي يضع قادة الجيش والدعم السريع احتياجات المدنيين السودانيين في المقام الأول والسماح لهذه المساعدات بالوصول إلى المحتاجين. الخبر الأخير في النشرة: أطلق رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور مبادرة لمعالجة الوضع الإنساني بمدينة الفاشر وما حولها، تدعو المبادرة إلى خروج جميع أطراف الحرب من المدينة وأن تتولى حركته كطرف محايد حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. وتنص المبادرة التي اطلع عليها راديو دبنجا تنص على خروج كافة القوات المقاتلة وحلفائها من مدينة الفاشر وما حولها، ودعت المبادرة إلى أن تعمل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد بالتعاون مع الآخرين على معالجة الأوضاع التي خلفتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. وحلقة هذا اليوم نسعد كثيراً أن نستضيف فيها ضوء البيت آدم يعقوب، مدير الوكالة الدولية للإغاثة والأعمال الإنسانية بولاية غرب دارفور. ضوء البيت مرحبا بك عبر برنامج حديث اليوم، وبداية حدثنا عن الوضع الإنساني بشكل عام في ولاية غرب دارفور.
عندنا الوضع الإنساني ما زالت الحوجة والفجوة كبيرة جدا من حيث الاحتياجات الإنسانية. وفي ظل الوضع الآن أنتم تشهدوا أنه في موسم بتاع الخريف، والأمطار أو الأمراض قد تكون يعني بصورة أكبر، وهنالك بعض المحليات على مستوى ولاية غرب دارفور لم تغطى بكل أو لم تحظوا بتغطية المنظمات بالصورة أو تشميلها المنظمات يعني، بالذات في مجال الصحة. لذلك احنا الان نوبتنا المنظمات الاجنبية العامة في مجال الصحة بالتحديد ان تدخل في الجنينة، لان الموسم من اموات وخريف ان تدخل لتغطية بعض المراكز الصحية والمستشفيات الريفية من ناحية. فقلت انه نحن الان في حوجة ماسة لجميع المساعدات الانسانية، لان البوابة الشرقية مغلقة بالنسبة لنا، ما في مساعدات بتجي من بورسودان ولا من حكومة بورسودان، معتمدين اعتماد كلي على المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني، وخاصة وكالات الأمم المتحدة اللي هي مسؤولة من عمل الغذاء، ودخلت لنا أكثر يعني من الفترة الماضية زي أكثر من 40 أو 50 شحنة محملة بالمواد الغذائية، لكن ما كافية، وصلت لبعض المحليات، وبعض المحليات حتى الآن لم يشملها برنامج الغذاء. ووعدونا إنه هم ذاتك كبرنامج غذاء عالمي عندهم شحنات أخرى في مقبل الأيام متوقعة تتدخل، لكن نحن من ناشد كل المنظمات الآن إنه الآن موسم بتاعت أمطار وخريف والأمراض والأوبئة بصورة كبيرة جدا، يجب أن تتدخل المنظمات لاحتواء الكارثة بتاعت الأمراض وبعض المستشفيات والمراكز الصحية عشان تقدر تغطيها لنا تغطية كاملة. لكن من ناحية الوضع الأمني نحن بالنسبة لنا مستقر. بس
أمس كان عندكم لقاء مع عدد من المنظمات، شنو الحاجات اللي طلعتوا بها من
الإجتماع؟ أمس التقينا مع منظمة MSF البلجيكية، وسلمنا منظمة MSF البلجيكية أنه تستلم محلية صليعة جبل مون بالتحديد، على مستوى محلية صليعة جبل مون دي تحاول تغطي لنا فيها المراكز الصحية أو المركز الصحي الأساسي في صليعة، هي تتكفل بكل التزاماته الصحية. و MSF التزمت أنه هي تلتزم أو التزمت أنها هي تستلم المركز أو محلية جبل مون صليعة. فده من ناحية الآن امبارح وجهنا منظمة الـ MSF، وكان في لقاء مسبق برضو مع بعض المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي والموسم الزراعي، اللي هي منظمة CRS ومنظمة TDH ومنظمة كونسير، وفي منظمة أطباء البياطرة، وهم التزموا أنه في هيوزعوا تقاوي أو بذور للمزارعين خلال الأسبوع المقبل، وفي التوزيع بتاع كاش برضو في محلية كيرينيك ومحلية جبل مون وسيربا والجنينة، لكن برضو العدد ما كافي. فنحن الآن من ناشد إنه المنظمات إنه تتدخل لنا لتغطي لنا الفجوات الموجودة عندنا. يعني
في الوضع الصعب اللي الناس بيعيشوه كده، الاستعدادات للزراعة ويعني وخاصة أنها مهمة في الوقت ده عشان تقدر تعالج الفجوة الغذائية الموجودة، هل تم ترتيب كده بشكل مطمن للموسم الزراعي إنه الناس يقدروا يمارسوا الزراعة وكده؟
نعم، أول حاجة عكف حكومة غرب دارفور برئاسة والي الولاية تجاني طارق الشوم، عكفت منذ يعني أكثر من قبل شهرين من نزول الأمطار، وتكوين لجنة عليا برئاسة الوالي نفسه والدعم السريع والإدارات الأهلية واللجان الموجودة على مستوى اللجان الموسم الزراعي في كل المحليات، وعمل طواف في كل المحليات الشمالية والمحليات الشرقية والمحليات الجنوبية، وهو بنفسه ذاته كون اللجان دي ونزل على الأرض وناشد المزارعين انه يباشروا عملهم في الزراعه، ولقت استجابه واستحسان كبير جدا، وعمل تفعيل لكل اللجان وعززها بقوه امنيه من الدعم السريع، ولقت استحسان. وحتى الان المنظمات ذهبت لعمل الاسيسمنت على مستوى المحليات الجنوبيه لعدد 6000 اسره، برضو لقت الوضع الامني هناك مستقر تماما، والناس نزلوا الزراعه بس محتاجين لتقاوي وبذور او محتاجين لدعم مادي عشان هم يكونوا في موسم الزراعه. لكن من ناحيه امنيه الوالي وضع كل التدابير والاحتياطات الامنيه على مستوى المحليات والوحدات الإدارية لحماية الموسم الزراعي في هذا العام. والمنظمات برضو أننا شاكرين لها لأن هي برضو التزمت بتغطية المحليات الجنوبية هبيلة فور برانا ومحلية كريني ومحلية جنينة ومحلية سيربا جبل مون، وبرضو العدد الكل المستهدف من خلال توزيع التداوي للمزارعين يقدر به.
حتغطيها بتوفير تقاوي أو معينات زراعة؟
توفير تقاوي ومعينات زراعية محاريد وتواري وجرايات ومواد زراعية ايوه وتقاوي من فول لزرع. اي
امس او اول امس في برنامج الغذاء العالمي اعلن انه في 3 شاحنات تعرضت للنهب في وسط دارفور. هي ما تابعة لل يعني دائرة اختصاصكم، لكن كحادث هل يمكن يأثر على تدفق المساعدات لإقليم دارفور بشكل عام بحسب متابعتك للملفات الإنسانية وحساسية المنظمات تجاه الوضع الأمني وكذا؟ هل الحادثة دي ممكن تأثر على وصول المساعدات في المراحل المقبلة على إقليم دارفور بشكل عام؟
أولا باتباعنا نحن شاكرين لبرنامج الغذاء العالمي لأن بيننا كوكالة سودانية في تفاهمات كبيرة جدا، ونحن يعني في تنسيق بيننا وبين برنامج الغذاء العالمي في كل التركات أو الشاحنات اللي كانت سابقة تجي. أما الحادث الأخير نحن من جانبنا على مستوى الوكالة السودانية إنه في كل المناطق اللي نحن مسيطرين عليها إنه قاعدين نوصل المساعدات الإنسانية بصورة سليمة وبصورة أمنية ما تعرضت لأي حادث. أما الحادث اللي حصل كان خارج نطاق سيطرتنا وهم ذات أشاروا إليه ونحن تواصلنا معهم أن يكون هنالك خارطة يعني خارطة واضحة للمساعدات الإنسانية في المناطق الخارج سيطرة الدعم السريع، يعني يكون في تنسيق محكم ما بين القوة الموجودة في المناطق ما مسيطرة على الدعم السريع ما بين برنامج الغذاء العالمي ونحن كوكالة. الأساس يكون في نقاط محددة نحن نسلم فيها الجهة اللي مسيطر على المواقع الآخرة. فبرنامج الغذاء العالمي حتى الآن هو يعني ما بيعتبر الحادث إنه يعيق المساعدات الإنسانية، بل بيعتبر إنه الحادث حادث حصل من ناس متفلتين على مستوى مناطق خارج سيطرتنا، لكن بيكون في مزيد من التنسيق بينه وبين برنامج الغذاء والمناطق اللي موجودة فيها الحركات أو كم قوة أخرى، يكون في تنسيق بين برنامج الغذاء ونحن في توصيل المساعدات، لكن ما بيعيق حتى الآن ما بيعتبروا إنه هذا مهدد أو معيق للعمل الإنساني. وعدونا في شحنات أو في مساعدات للجنينة جاية برضو
يعني. طيب في حاجة تانية يعني مكتب أوشا في السودان برضو طلع أمس تقرير أشار فيه إنه قوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان والقوات المسلحة الأطراف الثلاثة دي قال كلهم وضعوا إجراءات سماها بيروقراطية وإدارية كانت بالنسبة لهم معيقة لإيصال المساعدات. فيما يلي الدعم السريع قال واضع تصاريح بتاع الدخول ومعارف وإجراءات وربما تكون معنية بالوكالة اللي أنتم مسؤولون منها. هل فعلا أنتم عاملين تصاريح وإجراءات بيروقراطية زي ما وصف التقرير؟
نحن حتى الآن يا سيد الفاضل دخلنا أكثر من 100 وكسر أو 200 وكسر شاحنة من برنامج الغذاء العالمي لولايات دارفور. وفيما يتعلق بالتصاريح لم يكن لدينا أي معيق للعمل الإنساني، وأشاد برنامج الغذاء العالمي إنه هنالك 899 ألف أسرة تلقت مساعدات إنسانية في فترة شهر وجيز. إن كان هنالك أي يعني عقبات أو أي معوقات من قبل قوات الدعم السريع لما كان برنامج الغذاء العالمي استطاع في فترة وجيزة أن يستهدف أكثر من عدد مليون إلا كسر يعني من. وهم أشادوا بالكلام ده في تقرير لو انت راجعت حسابات او مواقع WFP بتلقى الاشاده منهم للوكاله السودانيه للغاثه والعمليات الانسانيه. فنحن الان نؤكد لك انه نحن متساهلين ومنقدم كل التسهيلات اللي بتساعد العمل الانساني للوصول للمستفيدين على مستوى مناطق السيطره بتاعه قوات الدعم السريع. فنحن للامانه ما وجدنا يعني من المنظمات الموجوده عندنا او الوكالات الامم المتحده اي تقرير اتجاهنا نحن، في حين انه نحن الان مسهلين كل العمليات الانسانيه من دون اي تعقيد يعني.
طيب بحكم وجودكم الآن في يعني كيف بتقيم التدفقات وهل في الأيام الجاية إنه في أي كميات بتاعت مواد ومساعدات غذائية داخلة إقليم دارفور عبر بوابة؟
أولاً بالتبادل نعم، المعبر الغربي مغلق بأمر السلطات من حكومة بورسودان اللي هي منعت المساعدات الإنسانية من إنسان دارفور عبر يعني كان تصريح رسمي إنهم هم رافضين الدخول المساعدات عبر البوابة الغربية، وكان هذا منافي لحقوق الإنسان بالنسبة لنا إحنا على مستوى الوكالة السودانية. معبر أدري. معبر أدري.
الآن والآن في المساعدات. في معبر تاني بتدخل به المساعدات هو معبر الطينة.
هنالك معبر الطينة، ومعبر الطينة ذاتها الآن حسب المعلومات اللي عندنا فيه مهددات أمنية، وكذلك عورة الطريق لأن الموسم موسم خريف ولم يوجد به كباري، والوديان الآن ملانة مونة، فيكون فيه معوق للمساعدات الإنسانية في موسم الخريف ما لم يفتح البوابة الغربية بوابة أدرة لدخول المساعدات. فهذا برضو منافي للقانون الإنساني بأنه يحرم المواطنين موجودين على مستوى دارفور أنه ما تدخل المساعدات عبر بوابة رسمية وبوابة يعني فيها ما فيها تحدي أمني ولا في تحدي ابتعاد طبيعي كذلك، لكن المساعدات الإنسانية الآن بطينة فيها تحديات طبيعية وتحديات أمنية من حسب التقارير الأخيرة بالنسبة لنا يعني.
طيب هسي البوابة الغربية بوابة أدرة مع هي الآن هي متاخمة للجنينة وتحت سيطرة قوات الدعم السريع ومسؤولياتكم أنتم في الوكالة، يعني كيف تمنع الحكومة الآن دخول المساعدات عبر هذه البوابة؟
ما هي التصاريح، ما هي الآن وكالات الأمم المتحدة منسقة أو موجودة على مستوى بورسودان، فالآن هو حكومة بورسودان هي اللي اشترطت لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها أنه ما تدخل عبر البوابر، لأن كان في تصريح رسمي من حكومة بورسودان اتهمت فيه أنه وكالات الأمم المتحدة أيضا بتحمل سلاح وبتحمل معينات للدعم السريع، ولم يكن كذلك المسألة بتاعت التصاريح أو ما بيدوم تصاريح أيضا، لأنه المساعدات دي بتدخل عبر بوابة بالنسبة لهم هم يكون يسيطر على المساعدات الإنسانية إلا بوابات الشمالية يكون فيها تصريح بالنسبة لهم هم.
شكرا جزيلا طول بيت آدم يعقوب مدير الوكالة الدولية للإغاثة والأعمال الإنسانية بولاية غرب دارفور، شكرا لك على حديثك لبرنامج حديث اليوم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.